بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في سائر أقسام السجود.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الأولين. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن هذه السجدة هي سجدة التلاوة فورية، وقد استفدنا ذلك من الروايات المتقدمة، منها صحيح علي بن جعفر عليه السلام التي تقدمت. يبقى الكلام فيما إذا نسيت السجدة في وقتها، فهل تلحق السجدة بالمبقتات أو أنها لا وقت لها؟ كصلاة الزلزلة مثلا، فإذا فرضنا أنها وجبت يجب الإتيان بها فورا، وإذا لم يأتي بها فورا لنسيان أو غير نسيان يأتي بها في وقت آخر. ذكرنا أن صاحب الهدايا قدس الله نفسه استدل على ذلك بالإطلاق، وأنه لا توقيت في الروايات، وإنما الفورية استفيدت من الإجماع. فإطلاق الدليل يقتضي أن الإتيان بها في أي وقت كان أداء، وذكرنا أنها جاء لا يتم، فإن مقتضى الروايات أن يؤتى بها في وقت السماع أو في وقت القراءة. ولا يستفاد من هذه الروايات الإتيان بها في أي وقت ولو بعد فصل بين القراءة والأمان أو السماع والإتيان بها، ولكن استفدنا هذا من صحيحة معلي من الصحيحة الدالة على ذلك محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أهلهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال عليه السلام: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم. فهذه الرواية عن محمد بن مسلم على محمد وهو محمد بن مسلم تدلنا على أن السجدة إذا تركت في محلها وقت السماع بالقراءة فنسيها وذكرها بعد ذلك يأتي بها متى ما ذكرها. فهذه الصحيحة تدلنا على ذلك، ويؤيد ذلك بما رواه ابن إدريس عن كتاب أحمد بن أبي نصر البزنتي، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي عن العلاء أيضا روى هذه الرواية. رواية الآن باختلاف يسير في ألفاظه، فالحكم ما لا أشكال فيه، وعلى ذلك فلا مجال للتمسك بالاستصحاب كما استدل به بعضهم. قالوا إن هذه السجدة كانت واجبة، ونشك في بقاء وجوبها بعد ذلك بعد النسيان، والتذكر فيما بعد فنتمسك بالاستصحاب ومقتضى الاستصحاب هو بقاء الوجوب. لا يمكن التمسك بالاستصحاب مع وجود الناس الدال على الوجوب، لا مجال له، على أن الاستصحاب جريانه في الشبهات الحكمية محل إشكال كما تقدم غير مرة، وهذا مبني على التمسك بالاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولا نقول بذلك. مضافا إلى أنها لا أن الاستصحاب إذا تم فإنما يتم في غير هذه الصورة، وهي صورة النسيان. في فرض العصيان مثلا، لو فرضنا أنه لم يأتي بالسجدة عصيانا فلم يسجد في وقتها، بعد ذلك مع قطع النظر عن الناس ومع قطع النظر عن المناقشة في الاستصحاب في الأحكام الكلية، يمكن القول بالوجوب من جهة الاستصحاب، فإن التكليف كان ثابتا ونشك في بقائه فنستصعب، أما في النسيان فهذا غير ممكنين، فإن النسيان مسقط للحكم الواقعي. ذكرنا في حديث الرف أن رفع النسيان غير رفع ما لا يعلمون، وكذلك ما استلوا إليه وما استكروه عليه. الرفع في هذه الموارد رفع واقعي، الناسي غير مكلف بالسجدة واقعا، ولا يمكن تكليف الناسي ناس السجدة بالسجدة، هذا من التكليف ما لا يطاق. فإذا كان التكليف ساقطا فالشك في حدوث التكليف بعد التذكر لا في بقاء التكليف الأول. التكليف الأول الذي تنجز وصار فعليا ولكن نسيت السجدة، النسيان مسقط لهذا التكليف، فنشك في حدوث تكليف جديد بعد التذكر بعدما فرضنا أنه كان ساقطا، أين هذا من الاستصحاب؟ فالاستصحاب لا محل له أصلا، وإنما الاستدلال بالنص الدال صريحا على ذلك، هذا في فرض النسيان. وأما في فرض العصيان، الكلام في الاستصحاب كما ذكرنا عليكم السلام ورحمة الله مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقوم به، ولكن يمكن الاستدلال على وجوب الاتيان بها عند العصيان في زمان آخر يأتي بها بالسجنة في غير الزمان الأول، يمكن الاستدلال على ذلك بالصحيحة الواردة في النسيان، فإن قوله عليه السلام يسجد إذا ذكر، إذا كانت من العزائم يسجد، الظاهر أنه يأتي من المأمور به، لا أنه تكليف آخر مماثل للتكليف الأول، مثل عنوان الغرامة مثلا، ليس هذا بتكليف جديد. قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها، فينسى السجدة الواجبة حتى يركع ويسجد، قال عليه السلام يسجد إذا ذكره إذا كانت من العزائم. فإذا كانت السجنة من العزائم يجب عليه الإتيان بها فيما بعد بعد ذكره. فالمستفاد من هذه الصيغة أن المأتي به هو نفس الواجب الأول، لا أنه مكلف بسجنة أخرى غير ذلك التكليف، ذلك التكليف سقط بمزي وقته وبالعصيان في وقته، ولكن هذا تكليف جديد مماثل للتكليف الأول، الظاهر من الرواية خلاف ذلك، بل المأتي به بعد الذكر هو نفس المأمور به أولا، فنستكشف في ذلك أن الأمر كان مطلقا وكان متعلقا بالتبيعي، والفورية المستفادة من الروايات على ما استفدنا هذا تكليف آخر، الواجب هو نفس الطبيعي، ولكن يجب الاتيان بها فورا هذا تكليف آخر تكليف جديد، لا أن المأتي به بعد الذكر شيء آخر مغاير للأول، وتكليفه أيضا مغاير للتكليف الأول، و مماثل للتكليف الاول هذا خلاف الظاهر جدا فالظاهر من الصحيحه ان المأتي به ثانيا هو نفس المأمور به اولا فلازم ذلك ان يكون الامر الحادث بالقراءه او السماع متعلقا بطبيعي السجده والفوريه مطلوبه بطلب اخر مطلوب في مطلوب واجب في واجب لا ان الفوريه مقدمه للواجب وقيد للواجب ليكون هذا المامور به مغايرا للمامور به الاول ويكون فردا اخر من ذلك فعلى ذلك الحكم في العصيان ايضا كذلك كما انه بالنسيان يجب الاتيان بها متى ما تذكر كذلك إذا عصى متى ما أراد الإتيان بها له ذلك يأتي بالواجب غاية الأمر أنه عصى بالتأخير فهذا حكم آخر غير الأمر بالسجدة ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا قرأ بعد السجدة وسمع البعض الآخر فهل يجب عليه السجود أو لا يجب عليه السجود الموضوع في الروايات كان هو قراءة السجدة أو استماع السجدة إما مطلقة أو مع الاستماع فإذا فرجنا أن كلا منهما لم يتحقق في الخارج لا يصدق أنه قرأ السجدة ولا يصدق أنه سمع السجدة بل ملفق بين الأمرين فهل يجب عليه السجود مقتضى الجمود على ظاهر الروايات عدم الوجوب في مثل ذلك لعدم تحقق الموضوع من القراءة أو السماع بعدما ذكرنا أن الموجب للسجود وما هو سبب لوجوب السجود إنما هو قراءة تمام الآية أو سماع تمام الآية وشيء منهما لا يصدق في المقام فمقتضى الجمود على الروايات على ظاهر الروايات الالتزام بعدم الجمود إلا أنه قد يمكن أن يستفاد من الروايات أن كل منهما سبب الجامع هو جامع القراءة والسماع المتعلق بمجموع الآية يعني ولو فرضنا أن البعض كان بالقراءة والبعض الآخر استند إلى السماع يمكن القول بأن الفهم العرفي يساعد على ذلك وإن لم يصرح بذلك في الروايات ونظير ذلك ما ذكرناه في بحث الأواني قلنا إن الروايات دلت على النهي عن أواني الذهب وكذلك دلت على النهي عن أواني الفضة لو فرضنا أن آنية مركبة من الذهب والفضة إما مزجان أو نصفه ذهب ونصفه فضة ممتاز خارجا أو مزج مزج الذهب بالفضة النصف من الذهب يعني المادة والنصف من الفضة فصيغة منه أصيغة منه آنية أو لا نفرض الامتياز الخارجي طرف من الإناء ذهب والطرف الآخر فضة قلنا لا يبعد أن الفهم العرفي يساعد على حرمة ذلك وإن كان لا يصدق على هذه الآنية أنها من الفضة أو أنها من الذهب بل هو مركب من الفضة والذهب وأوزه من ذلك ذكرنا في ذلك البحث أن أوزه من ذلك هو المركب المعجوب الذي يكون تمام أجزائه من المحرمات بمجموعه الدم الطاهر نفرض أنه بل حرام وإن كان طاهرا والتراب مثلا أكله حرام وطاهر وهكذا إذا فرضنا مزجنا المجموع وجعلناه معجونا لا يصدق على هذا أنه دم فلا يشمله ما دل على النهي عن أكل الدم ليس وجاب دمك ولا بسرابك ولا بنخاعين ولا من المهرمات، كل ذلك لم يكن، وإنما هو مركب من مجموع هذه الأمور المهرمة. لا يستق أنه أكل الدم لأن الدم مستهلك، ولا يستق عليه أنه أكل التراب لأن التراب مستهلك، كل جزء من الأجزاء مستهلك في بقية الأجزاء، والموجود في الخارج طبيعة أخرى غير تبايع المواد، بل هو معجون مركب من هذه الأمور. قلنا إن الفهم العرفي يساعد على ذلك، ولا نظن أن أحدا من العرف يتخيل جواز أكل هذا المهرم، جل المهرم بحسب المواد بالتركيب والسقوط عناوين كل واحد واحد من الأجزاء. فبحسب الفهم العرفي الظاهر أن الأمر كذلك، مضافا إلى أن في المقام خصوصية يمتاز بها عن سائر الموارد، وهو أن الأدلة وإن كانت منصرفة إلى السماع عن الغير، لكن يمكن أن يكون هذا الانصراف من جهة أن القراءة ذكرت في الروايات فلا حاجة إلى السماع، وإلا فكل قارئ إلا ما شذ من دار بحسب تبعه هو يسمع قراءته. إذن مجموع الآية قد سمعت مقدار منها بقراءة الغير ومقدار منها بقراءة نفسه، وقد فرضنا أن السماع موجب للسجدة، سمع السجدة يصدق أن يقال إن هذا الرجل وإن لم يقرأ مجموع الآية لكنه سمع مجموع الآية، ولا يختص السماع بأن يكون من شخص واحد، لو فرضنا شخصين قرأ أحدهما نصف الآية وقرأ الآخر نصف الآية لا ينبغي الشك في وجوب السلوك، لأنه يسبق أنها سمعت، قرأت آية العظيمة فسمعت، قال عليه السلام تسجد إذا سمعت في الهائل. فالسماع أمر يتحقق لا محالة إلا في الشاذ والنادر، إذا قرأ لا أقل أنه هو يسمع صوته، فيصح أن يقال إنه سمع الآية بتمامها، نصفها بقراءة نفسه ونصفها بقراءة الغير. فكيفما كان فالوجوب إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أهبت الوجوب في المقام كما في نظائره. ثم ذكر قد نزل الله نفسه بعد هذا أن الموضوع في الروايات هو قراءة السجدة، وقل المراد بالسجدة هو آية السجدة البيان المتقدم أو سماع آية السجدة، فليس المراد لفظ السجود أو لفظ السجدة، بل قراءة الآية المشتملة على السجود إذا كانت من العزائم. هم معلوم أن الله سبحانه إنما أنزل آية صحيحة جارية على القواعد العربية التي يقرأ بها العرب، فإذا فرضنا أن أحدا قرأ هذه الآية غلطا إما من جهة مادته أو من جهة هيئته، بدل بعض الحروف ببعض الحروف، مثلا كلمة الجيم على ما هو المتعارف حتى عند بعض العرب يبدلونه بكلمة جا ظاهرا أو جاي مثلا، فلو فرضنا أنه بدل الكلمة الحرف المادة بلفظ آخر هذا لم ينزل به القرآن، القرآن ليس كذلك، فلم يقرأ هذا آية السجدة، فإن آية السجدة اسم لذلك الطبيعي المركب من الحروف ومن الكلمات على النهج الخاص، فما يكون غلطا بل لا يكون مصداقا لذلك، لا يصدق أنها سمعت آية السجدة أو قرأت آية السجدة، بل فإن هذه مغايرة لما في القرآن فلا يجب السجود، وإن كان السجود إذن أهبت. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يتكرر السجود بتكرر القراءة أو بتكرر السماع أو بالاختلاف. فلو فرزنا أنه قرأ بنفسه وسمع السجدة أيضا تقرأ، شخص آخر يقرأ آية السجدة وهو أيضا يقرأ ويسمع ما يقرأه غيره، هذه المسألة بل قالوا إنها مبنية على مسألة أن الأصل هو التداخل في الأسماء أو أن الأصل هو عدم التداخل، جعلوه مبنيا على تلك المسألة. فإذا قلنا بأن التداخل هو الأصل، لا إشكال في أنه إذا سجد ومرة ثانية قرأ أو سمع يجب عليه، إنما الكلام فيما إذا لم يسجد قرأ وسمع فهل يجب عليه سجدتان، سجدة لقراءة نفسه وسجدة لسماعه، أو تجزي سجدة واحدة. وأما إذا فرضنا أنه قرأ السجدة فسجد ثم سمعها من آخر، يجب السجود ثانيا بلا إشكال. قالوا إن هذه المسألة مبنية على أصالة التداخل وأصالة عدم التداخل، فاختار بعضهم أن الأصل هو التداخل فيجتزي بواحدة. بل وذكرنا في بحث الأصول أن الأصل هو عدم التداخل إلا ما ثبت بالدليلين، كما ثبت في باب الأفساد أنه إذا اجتمعت عليك حقوق يجزيك حق واحد، فالغسل الواحد يجزي عن الأغسال عن الأغسال العديدة. وأما في غير الأغسال فلم يدل لنا دليل على ذلك، مقتضى إطلاق الدليل وسببية كل سبب سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، القراءة يتكرر أو يكون قراءة وسماع من جنسين، مقتضى الأصل وعدم التداخل. ويكفينا في المقام مضافا إلى أن عدم التداخل هو على طبق القاعدة والأصل يقتضي ذلك، يدلنا على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان محمد بن مسلم، يعني صحيحة محمد بن مسلم رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد في جلسة واحدة وفي مقعد واحد تعاد عليه السورة مرارا من العزائم فيقرأها المعلم ويقرأها المتعلم. قال عليه السلام عليه أن يسجد كل ما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد. كلمة كل يشمل الأفراد الأرضية والطولية، عليه أن يسجد كل ما سمعها، فكل فرد من السماء وكل سماع في كل زمان، كل فرد من السماء موجب للسجود. وكذلك على الذي يقرأ ويعلم، المعلم يقرأ والمتعلم يسمع، على الذي يسمع أيضا كذلك، وعلى الذي يقرأ هم كذلك. قال عليه السلام عليه أن يسجد كل ما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد. فهذه الصيحة تدلنا على أن كل فرد من أفراد السماع وكل فرد من أفراد القراءة موجب للسجود، فلا موجب للتداخل. ولو فرضنا أن الأصل والتداخل، الصيحة تدلنا على أن كل فرد سبب لذلك وإطلاقه يقتضي أنه سجد قبل ذلك أو لم يسجد. كل ما سمع يسجد سواء كان ساجدا قبله أم لم يكن ساجدا قبله. وأما إذا فرزنا على ما فرز في المثل أنه قرأ الآية اثنان أو ثلاثة أو أكثر فسمعها رجل أفراد من القراءة، فهل يجب على السامع أن يسجد عدد أفراد القاري وهو يسمع قراءتهم أو يجتزي بفرد واحد من السجود؟ هنا أيضا احتاج قدس الله نفسه ألحق أو أفتى ألحق هذا بما إذا تعددت القراءة أو إذا تعددت السماء تعدد السماء أو قرأ هو وسمع من غيره. هذه فروع ذكرها في فرع واحد، تارة هو يقرأ متكررا وأخرى يسمع متكررا وثالثة يقرأ ويسمع ورابع يسمع متكررا في زمان واحد. كما إذا فرضنا أن جماعة كلهم قرأوا آية السجدة مرة واحدة، فهل يجب عليه السجود على السامع أن يسجد بعدد القراءات أو يجتزي بسجدة واحدة؟ ذكر قدس الله نفسه أن ألحق هذا ببقية السور، والظاهر أن الأمر ليس كذلك. فإن العبرة في وجوب السجود بتعدد القراءة وبتعدد السماع، كلما سمعها أو إذا سمعت تسجد إذا سمعت أو إذا قرأ شيئا من العزائم فليسجد. الحكم مترتب على القراءة وعلى السماع لا على المسموع، ولو فرضنا أن المسموع متعدد إلا أن السماع ليس متعدد، بل السماع واحد لأصوات متعددة ولقراءات متعددة مثل النزر. النزر الواحد يقع على أشياء كثيرة، ليس البصر والنزر متعددا، وإنما المنظور إليه والمبصر متعددا. فلو كان سبب الوجوب وقراءة الغيب، نعم القراءة متعددة، ولكن سبب الوجوب ليس هو قراءة الغيب وإنما هو سماع قراءة الغيب. ولا ريب في أن السماع في المقام ليس بمتعدد، بل السماع واحد ومتعلق السماع كثير، يسمع القراءات الكثيرة، يسمع أصوات متعددة بسماع واحد. فإذا كان الأمر كذلك السماع كان واحدا، بل كان السماع سماعا واحدا، فلا يجب عليه إلا سجدة واحدة. فالأزهر في مثل ذلك فيما إذا سمع القراءة من أشخاص كثيرين نفرض من ألف واحد، لا يجب عليه السجود ألف مرة، بل يجب عليه سجدة واحدة لأنها بسماع واحد. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه السماع من غير المكلف. لو فرضنا أن السبيل